بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نبدأ فيه بإذن الله عز وجل بقراءة اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن أهل العلم اعتنوا بهذا العلم، علوم الحديث ومصطلح الحديث، قديما وحديثا، لما له علاقة بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وروايتها وتدوينها. ويعتبر الإمام القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الراماهرمزي هو أول من جمع علوم الحديث ومصطلح الحديث في كتاب، وهو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو مطبوع أكثر من طبعة، طبعة قديمة وطبعة حديثة، ولكنه لم يستوعب كل الأنواع كما يقول أهل العلم. ثم تلاه الإمام الحاكم أبو عبد الله ابن عبد الله النيسابوري، فألف علوم الحديث، وكتابه مطبوع أيضا موجود. طبعا الراماهرمزي توفي سنة 360، والحاكم توفي 405 للهجرة. لكن أيضا الحاكم ينقص كتابه هذا تهذيب وترتيب، وينقصه بعض الأبحاث وبعض المسائل وبعض علوم الحديث. بعد ذلك جاء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 2400 للهجرة، فعمل على كتاب الحاكم مستخرج، وترك أشياء لم يذكرها فتداركها من جاء بعده من الأئمة. ثم صنف الحافظ الحجة أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي هو من أئمة هذا الشأن، فقد ألف مؤلفات كثيرة، حتى قيل أن البغدادي ما ترك فن من فنون علوم الحديث إلا وألف فيه كتاب أو جزء. ولذلك كتب البغدادي رحمه الله كانت هي في الحقيقة مرحلة لجمع شتات هذا العلم. ومن أشهر كتبه كتاب الكفاية في علم الرواية، وله أيضا كتاب نفيس جدا لا يستغني عنه طالب العلم، وهو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تكلم فيه عن آداب الرواية والتحديث، لأنه كما تعلمون كما سيمر معنا إن شاء الله هناك مباحث تكون في القسم الثاني من كتب علوم الحديث، وهي ما يتعلق برواية الحديث وآداب مجلس الحديث وآداب إملاء الحديث، ويتكلمون أيضا عن الإجازة والسماع والرواية إلى غير ذلك. فكتابه رحمه الله الجامع لا يستغني عنه طالب العلم، لأنه جمع فيه أمور كثيرة من آداب طلب العلم وفضله، حتى ما ترك، مثل ما عرفنا أنه ما ترك فن من فنون الحديث إلا وألف فيه كتابا، حتى قال فيه بعض أهل العلم، وهذه الكلمة تروى عن الحافظ أبو بكر ابن نقطة رحمه الله، يقول: كل من أنصف علم الحديث، يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. أيضا ألف بعد البغدادي القاضي عياض اليحصبي، وهو المتوفى سنة 44 و500 للهجرة. الخطيب البغدادي توفي 63 و400، القاضي عياض 544، ألف كتاب الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو كتاب فريد جمع فيه أبواب كثيرة، لكنه اقتصر فيه على كيفية التحمل والأداء وما يتفرع عن هذه الأبواب وهذه المسائل. هناك من ألف أيضا حتى جئنا إلى أوائل القرن السابع، وهي مرحلة ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمه الله، هذا الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، متوفى سنة 42 و600 للهجرة، ألف كتابه المشهور علوم الحديث. وابن الصلاح رحمه الله يقولون أنه أملى هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي كان يمليه على الطلاب حتى جمع، وأصبح عمدة في هذا الباب، وجمع فيه قرابة 60 فناً 60 علماً من علوم الحديث، فتلقاه العلماء بالقبول واعتنوا به عناية عظيمة، ما بين شارح وناظم ومختصر ومستدرك. ولذلك نجد أن العراقي في ألفيته، هو في الحقيقة ألفية العراقي نظم لماذا؟ نظم لمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. وجاء النووي اختصر مقدمة ماذا؟ ابن الصلاح في كتاب التقريب. الآن العراقي رحمه الله نظم المقدمة بألفيته المشهورة التي هي أصل وعمدة في هذا الباب، وشرحها السخاوي في كتابه العظيم فتح المغيث. جاء النووي فاختصر المقدمة بكتاب التقريب والتيسير، اختصر مقدمة ابن الصلاح في ماذا؟ في كتاب سماه التقريب والتيسير لمعرفة السنن البشير. وجاء السيوطي رحمه الله فشرح هذا التقريب بكتاب حافل أيضا أصبح عمدة وموسوعة في هذا الباب، وهو كتاب تدريب الراوي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. طبعا السيوطي له ألفية غير ألفية العراقي في علوم الحديث، وهي أشمل لأنه ما اقتصر على المقدمة بل زاد وكتب نظمه على الألفية وميز الزوائد، زوائده على ألفية العراقي باللون الأحمر، وهذا موجود حتى في المخطوطات والنسخ الخطية الموجودة. ولذلك من طبع الألفية مثل الشيخ أحمد شاكر، وهو من أشهر من طبعها في وقت متقدم، ميز زوائد السيوطي على ألفية العراقي بماذا؟ جعلها بين قوسين. وفي الطبعات الحديثة مثل طبعة الشيخ عبد المحسن القاسم لألفية السيوطي إمام المسجد النبوي، لما طبعها الآن ميز زوائد السيوطي باللون الأحمر، جعل ما وافق فيه العراقي باللون الأسود وزوائده ماذا؟ باللون الأحمر. الآن هذه الألفيات وهذه الشروح تعود إلى ماذا؟ في الأصل إلى مقدمة ماذا؟ ابن الصلاح. وأيضا هناك من اختصر، يعني غير اختصار النووي، عندنا القاضي بدر الدين بن جماعة اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتابه المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، وهو مطبوع، هو اختصار المنهل الروي، هو اختصار لماذا؟ لمقدمة ابن الصلاح. كذلك البلقيني، منهم من يضبطه البلقيني ومنهم من يقول البلقيني على ضبطين، اختصر أيضا هذا وزاد عليه بكتاب سماه محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح. وأيضا عندنا العراقي علق وشرح مقدمة ابن الصلاح بكتاب سماه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. وأيضا عندنا ابن الملقن، تذكرون تذكرة ابن الملقن؟ ابن الملقن اختصر التذكرة من كتاب المقنع، كتابه المقنع هو أيضا اختصره من ماذا؟ من ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الحافظ ابن حجر واستقرار هذا العلم على النخبة وشرحها نزهة النظر. لكن أيضا من المختصرات مختصر ماذا؟ علوم الحديث للحافظ ابن كثير، والذي سنبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الحافظ ابن كثير محدث وإمام وحجة وعالم كبير كما هو معلوم، كتب في التفسير وكتب البداية والنهاية، وله كلام كثير في الحديث، وبعض كتبه موجود وبعض كتبه مفقود. لكن هذا الكتاب أول ما طبع، أول طبعة للكتاب طبع بتعليق وتقديم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، كان إمام المسجد الحرام، هو بالأصل مصري، وهو أول إمام عينه الملك عبد العزيز لما فتح مكة، أول إمام للمسجد الحرام، وطبع كثير من الكتب، وكان عالما محدثا، وبالمناسبة هو من شيوخ الشيخ حافظ حكمي، فله صلة بينه وبين الشيخ حافظ رحمه الله. أول طبعة لاختصار علوم الحديث طبع الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بعنوان الباعث الحثيث. طبع اختصار علوم الحديث بماذا؟ بعنوان الباعث الحثيث. فطبعته تلك أخذت هذا الاسم، فظن كثير من طلاب العلم أن ماذا؟ اختصار علوم الحديث لابن كثير عنوانه الباعث الحديث. لما جاء الشيخ أحمد شاكر وعلق عليه وذكر في مقدمته، يقول أنا خفت أني إن ذكر إن طبعته بعنوان اختصار علوم الحديث أن الناس يظنون أنه كتاب آخر، فأبقيت على هذا الاسم. فالباعث الحثيث هذا الاسم كما صرح الشيخ أحمد شاكر في مقدمته أنه من وضع الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، ثم بعد ذلك طبع طبعات أخرى بماذا؟ بعنوان ماذا؟ اختصار علوم الحديث. وهذا الكتاب في الحقيقة اختصار علوم الحديث اعتنى به أهل العلم، فعلق عليه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر، علق عليه الشيخ الألباني، طبعت طبعته في مجلدين، والشيخ ابن باز رحمه الله طبعت له في مجلد مختصر، حتى قدم طبعا طبع تعليقات الشيخ بن باز على اختصار علوم الحديث طبع بعد وفاة الشيخ بن باز، وطبع بتقديم الشيخ الفوزان حفظه الله. وكثير من أهل العلم، حتى الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كان كثيرا ما يدرس اختصار علوم الحديث، لأنه من الكتب المفيدة النافعة والتي صلتها قريبة بماذا؟ بمقدمة ابن الصلاح التي هي عمدة ماذا؟ في هذا الباب. فنبدأ بإذن الله عز وجل بقراءة هذا المختصر، والذي هو من اختصار ماذا؟ الحافظ بن كثير رحمه الله. ولعلي أقرأ لكم عبارة الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر، حتى إنه قال أنا ما أحببت هذا الاسم لأني لا أحب السجع. نعم، طيب نبدأ نقرأ من أجل ألا يمضي علينا الوقت. نعم، نعم، هو يقول رحمه الله، هذه مقدمة الشيخ أحمد شاكر الثانية في طبعة الثانية، قال هذه الكلمة، قال قصة هذا الكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير وتقرير دراسته في بعض كليات الأزهر وإعادة طبعه مفصلة في مقدمة الطبعة الأولى، وهي مثبتة بنصها في مقدمة الطبعة الثانية، حفظا لحق التاريخ في عرض وقائعه على قارئ هذه الطبعة. يقول وقد غيرنا شيئا قليلا من خطتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة، فأرأيت أن أجعل الشرح كله من قلمي وأن أزيد فيه وأعدل بما يجعل الكتاب أقرب إلى الطلاب وأكثر نفعا لهم إن شاء الله. ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عرف باسم اختصار علوم الحديث، وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوانا آخر في طبعته الأولى بمكة، فسماه اختصار علوم الحديث أو الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، التزاما للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة، قال الشيخ أحمد شاكر: وأنا أكره التزام السجع وأنفر منه، ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغير هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتها. يعني أول طبعة لهذا الكتاب كانت بتحقيق من؟ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والطبعة الثانية كانت بتعليق وتحقيق الشيخ أحمد شاكر. وهذه المقدمة التي أقرأها الآن كتب عليه الشيخ تاريخ، قال 20 السبت 20 ذي الحجة سنة 70 و300 و1000 للهجرة، الموافق 22 سبتمبر سنة 1951. يقول: ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم الباعث الحثيث، وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيرا، فرأيت من حقي جمعا بين المصلحتين حفظ الأمانة في تسمية المؤلف كتابه والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب، أن أجعل الباعث الحثيث علما على الشرح الذي هو من قلمي ومن عملي، فيكون اسم الكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، والأمر في هذا كله قريب. فهذا قصة ماذا؟ كلمة الباعث الحثيث أو اسم الباعث الحثيث. نبدأ بقراءة مقدمة الشيخ ابن كثير رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. طبعا مثل هذه العبارات لا تكون من المؤلف، وإنما من ماذا؟ الذي سمع الكتاب أو نسخه أو تلميذه ونحو ذلك. وهذه توجد دائما في النسخ الخطية كثيرة، تسمى مسموعات الكتاب أو كلام ناسخ الكتاب أو تلميذه بحسب ما يصرح به. قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظ بعض المهرة من الشبان. وهذا يدل على ماذا؟ اعتماد الناس على مقدمة ابن الصلاح حتى كان يحفظ. قال: سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه أو فرطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65 يعني علما وفنا من فنون الحديث، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، لأن الحاكم سبق، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، يعني من غير ماذا؟ تطويل ولا يعني من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل، والله المستعان وعليه التكلان. طبعا الحديث النبوي إذا ذكر العلماء تارة يذكرون الحديث يريدون به ماذا؟ علوم الحديث التي هي المصطلحات هذه، وتارة يذكرونه يريدون فقه الحديث. وسيأتي معنا إن شاء الله ما اصطلح عليه العلماء من قولهم الرواية والدراية، الرواية والدراية. فالرواية تارة يطلقون الرواية يعنون بها رواية الحديث وضبطه وسماعه، وتارة يطلقون الرواية يعنون بها علوم الحديث. فتارة يقولون الحديث رواية ودراية، فيعنون بالرواية رواية الحديث وما يتعلق بضبط ألفاظه وسماعه، والدراية مصطلح الحديث، وتارة يعنون بالرواية مصطلح الحديث والدراية فقه الحديث. وهذا هذا مصطلح وهذا مصطلح، وهذان مسلكان ومنهجان ماذا لأهل العلم. الآن الشيخ سيذكر ويعدد أنواع الحديث. طبعا هناك عناوين جعلها الشيخ أحمد شاكر في طبعته بين قوسين ونبه عليها، فقد توجد في بعض الطبعات دون بعض. هنا سرد أنواع الحديث على وجه الإجمال، ثم سيفصلها ويشرحها على وجه التفصيل. تذكرون من حضر معنا منظومة الشيخ حافظ اللؤلؤ المكنون سلك هذا المسلك، سردها ثم شرحها، ولما سردها وقال أنه سيعيد شرحها أشار إلى هذا التكرار، فختم هذا المطلب وهذا المبحث ببيت قال: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. فالتكرار مفيد لطالب العلم، ما تكرر تقرر. قال: ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معول، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور والغريب والعزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، وهذا سماه الخطيب بغدادي السابق واللاحق، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف، المختلف، المتفق، المفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. ثم قال: وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، يعني ابن الصلاح. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. ولذلك من جاء بعد ابن الصلاح نوع حتى إلى الحافظ ابن حجر، حتى بعد ابن حجر هناك من قسم ونوع. إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها، يعني إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قال: قلت: وفي هذا نظر، وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. يعني هذا من كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ماذا؟ كلام الشيخ ابن كثير. يقول: هذه الأنواع ممكن دمج بعضها ببعض، فنختصر أيضا من كلام ابن كثير. على كل حال، الآن هذه أنواع الحديث. قبل أن نبدأ إن شاء الله في شرحها، مهم جدا أن نعرف هذه الأنواع باعتباراتها. يعني الآن يقسم علوم الحديث، تقسم إلى مرفوع وموقوف، صح، وتقسم إلى متواتر وآحاد، وتقسم إلى صحيح وضعيف، وتقسم إلى هذه كلها باعتبارات. ولذلك نريد أن نعرف اليوم تقاسيم مصطلح الحديث بهذه الاعتبارات، من أجل إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله ندخل في شرحها وتفاصيلها. أولا نأخذ تقسيم الحديث باعتبار تعدد طرقه، باعتبار تعدد الطرق ينقسم إلى قسمين باعتبار تعدد الطرق، ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحد. هذا باعتبار ماذا؟ تعدد الطرق. والأحد ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. المتواتر يقسمونه متواتر لفظي ومعنوي، يقسمونه، ومنهم من يمشي بدون تقسيم. هذا باعتبار ماذا؟ تعدد الطرق. أيضا الحديث يقسم باعتبار آخر، وهو باعتبار منتهى الحديث، فيقال مرفوع، موقوف، ومقطوع. المرفوع هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله، الموقوف ماذا؟ الصحابي، المقطوع التابعي. طيب والقدسي؟ هو من المرفوع، القدسي هو من المرفوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه، يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحديث، باعتبار منتهى. هناك باعتبار تقسيم الحديث باعتبار الصحة والضعف، وهذا ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والضعيف والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. أما الضعيف فتقسيماته كثيرة جدا، إن شاء الله إذا وصلنا إلى الحديث الضعيف سنعرفها بإذن الله تبارك وتعالى. في الحقيقة كما يذكر أهل العلم أن أهم مسائل علوم الحديث هو ماذا؟ الحديث الصحيح. إذا عرفت الصحيح وشروطه وقيوده، عرفت أن ما خرج منه ماذا؟ إما حسن أو ضعيف، فعرفت مخرج الحسن ومخرج الضعيف. ولذلك نعرف الآن الحديث الصحيح، لأنه إن شاء الله سيكون بداية درسنا القادم بإذن الله. الحديث الصحيح في اصطلاح المحدثين يقولون: ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط. طبعا قيد التام الضبط هذا مهم جدا، من أجل أن خفيف الضبط هو الحسن، فيقولون: ما اتصل إسناده ماذا؟ بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى، عن مثله إلى منتهى، من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. الآن نعود إلى كلمات هذا التعريف كلمة كلمة، وسنعرف ما يقابلها من علوم الحديث. الآن قوله: ما اتصل سنده، يخرج ما لم يتصل سنده. ما لم يتصل سنده خمس أنواع من علوم الحديث، وهو ماذا؟ المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمدلس. المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمدلس، هذه كلها لم تتصل أسانيدها. طيب بنقل العدل، العدل يخرج أربعة أنواع: يخرج الفاسق والمبتدع والمتهم بالكذب والكذاب. الفاسق والمبتدع والمتهم بالكذب والكذاب، هؤلاء كلهم يخرجهم قيد العدل. التام الضبط يخرج أنواع كثيرة، فيخرج الصدوق، ويخرج سيء الحفظ، ويخرج الضعيف، ويخرج الضعيف جدا، ويخرج المبهم، لا نعرف هل هو تام ضبط أو خفيف ضبط أو ويخرج أحسنت مجهول الحال ومجهول العين. كل هؤلاء يخرجهم ماذا؟ إذا قلنا ماذا؟ تام الضبط. عن مثله، يعني عدل تام الضبط عن مثله، أيضا لابد أن كل طبقات الإسناد توصف بهذا الوصف. إذا كان هو عدل تام الضبط لكن يروي عن مجهول، يروي عن صدوق، يروي عن ضعيف، لا، الحديث لا يكون صحيح. قال: من غير شذوذ قوله من غير شذوذ أخرج نوعين، الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر، هذا قوله من غير شذوذ. قوله ولا علة، يعني علة قادحة، هذا أخرج أربعة أنواع. قوله ولا علة قادحة أخرج أربعة أنواع، وهو المعلل والمضطرب والمقلوب والمدرج. المعلل والمضطرب والمقلوب والمدرج، هذه الأربعة أنواع. الآن نحن تقريبا أخذنا 20 نوع، 20 نوع تقريبا هي أهم علوم الحديث، وعرفنا من أين أتتنا، يعني فيما يقابل ماذا قيود وضوابط وشروط ماذا الحديث الصحيح. فإذا عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا محترزاته، عرفنا ما يقابله مما هو ليس بصحيح. وإن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله ندخل في تعريف الحديث الصحيح على وجه التفصيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.